ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه. وبه قال أخبرني حي بن سليمان قال حدثنا الحارث بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. وبه قال حدثنا عيسى بن مساور عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا عطاء عن عبد الله حق وأنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وبه قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبي وعقبة عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني من سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد فلا صام. وبه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم ابن محمد قال حدثنا ابن عائد قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثني من سمع عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم. وساق الحديث قال قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد لا صام من صام الأبد. النهي عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على مطرف من عبد الله بخبر فيه. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف عن عمران قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر قال لا صام ولا أفطر. قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم الدهر لا صام ولا أفطر. ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه. ولي قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال أنبأنا أبو هلال قال حدثنا غيلان وهو ابن جرير قال حدثنا عبد الله وهو ابن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا برجل وقالوا يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذا فقال لا صام ولا أفطر. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن غيلان أنه سمع عبد الله بن معبد الزمانية عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب وقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وسئل عن من صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر سرد الصيام. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت أو أفطر إن شئت.
اللهم صل وسلم
على صلواتك على سعدي ومرقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حاجز معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكر وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة الغراء ومنهاجها ومبينها لنا على لسان صفوته نورها وسراجها سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه القائمين على قويم منهاجها وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان وسلم في طريقته من اعوجاجها وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أساطين منهج الحق تبارك وتعالى وشرائعه وحججها وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر لنا الشيخ الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بصوم الدهر وبسرد الصوم، ويرى بعضهم أن سرد الصوم غير صوم الدهر إلا أنه إذا أطلق تناول السرد المستمر، ورأوا أنه يصدق على من سرد صوم شهر أو شهرين ونحو ذلك. وعلى كل الأحوال فالأحاديث واردة في فضل الصوم بعمومه ثم لمتابعة الصوم وسرده بصوم الدهر أحاديث وردت بخصوصه، ومن جملة ذلك ما يدل على أفضليته كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فلو لم يكن في صيام الدهر فضيلة. إيش معنى يقول لنا بتحصل الفضيلة؟ فتحصل مثل صيام الدهر، إذا كان صيام الدهر ما يجيب لي فضيلة ولا يرفع لي درجته، إيش بغيت منه؟ فما قال كان كصيام الدهر إلا ولصيام الدهر فضيلة. ولهذا اختلفت الأحاديث والروايات واختلفت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فيوشك أن يكون الصواب مع من رأى تخصيص ما ورد من الأحاديث لأصحابه لمن كان يضيع حقا من الحقوق المهمة بسبب الصوم والاعتذار بالصوم أو يشق عليه مشقة شديدة تؤدي إلى ضرره، فهذا هو المنهي عن صوم الدهر. وأما من قوي على ذلك ولم يضيع عليه حقوقا ففضيلته قائمة وخيره قائم، وقد سرد الصوم جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأورد لنا حديث عبد الله بن عمر: من صام الأبد فلا صام، أي على العموم عموم الناس الذي يريد أن يصوم الأبد فيترك بذلك حقوقا وواجبات مهمات يقوم بها في الحياة بعلة الصوم وحجة الصوم، فيفسد عليه إضاعته للحقوق ثواب صومه فكأنه لم يصوم. هذا منزل على مثل هذا الحال. وهكذا جاءت المسألة، ذهب إسحاق هذا من راهوية وأهل الظاهر إلى كراهة مطلقا، وأخذوا بظاهر حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ومنعه ابن حزم وقال ممنوع صوم الدهر، ومال إلى الكراهة ابن العربي من المالكية، قال الإمام مالك في الموطأ رضي الله عنه: سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، العيدين وأيام التشريق، وذلك قال ما ملك حب ما سمعت إليه. فعندهم ليس بصائم من الدهر من أفطر العيدين وأفطر أيام التشريق، فليس بصائم من الدهر، نقص من الدهر 5 أيام أي من السنة من العام من الحلم، فلا يكون صائم من الدهر. فلم يعدوا ذلك داخلا في الكراهة. وهكذا يقول ابن قدامة من الحنابلة في المغني: إنما يكره إذا أدخل في يومي العيدين وأيام التشريق. وقال الإمام أحمد: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس. وكذلك جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم، منهم أبو طلحة، و يذكر بعدين ابن قدامة يقول: الذي يقوى عنده أن صوم الدهر مكروه، فأما إن صام الأيام المحرمة فقد فعل محرما. قال: وإنما كره لما فيه من المشقة والضعف، وهذا شبه الترهب المنهي عنه، وهذا في حق عموم الناس ولا يأتي في آحادهم. وفي الحديث قالوا: إن شئت فصم، أقروا على سرد الصيام، وإن شئت فأفطر. قالوا: ولو كان مكروها لم يقره عليه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فمن مجموع الحديث نعلم أن من شق عليه فضره أو ضيع بسببه حقوقا هم عليه، سواء في إصلاح ذات بين أو في صلة رحم أو في نفقة زوجة أو أولاد أو والدين، وترك ذلك بسبب الصيام، هذا الذي يأتي في حقه الكراهة أو التحريم على حسب ما تركه من الحقوق أو ضر به نفسه. وأما من لم يضر ولم يقصر فيه في شيء من الحقوق فلا إشكال في ذلك. وعموم الأحاديث في فضل الصوم واضحة وبينة، ما يشكل عليها ما جاء بخصوص صوم الدهر لما فيه من الاحتمالات، ولما ذكرنا في حديث مسلم كان كصيام الدهر، لو لم يكن شيء عظيم له ثواب كبير ما بيقول النبي تحصل هذا الثواب ويكون لك مثل هذا الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت الروايات: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، وتكررت: من صام الأبد فلا صام. و كذلك قوله: لا صام من صام الأبد، ولا صام لا قال لا صام ولا أفطر، أن الرجل إذا كرر له أنه ما أفطر منذ كذا قال لا صام ولا أفطر، لأنه أتقن الصيام من دون إضاعة حقوق، ولا أنه ترك الصوم فكان مفطرا مع قيامه بالحقوق الأخرى. لا إله إلا الله. وهكذا حديث سرد الصوم: إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت أو أفطر إن شئت. والله أعلم. قرأ.
وصحبه وسلم. ربي سندكم المتصل إلى الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري في كتابه بحجة المحافل وبغية الأماثل، إلى أن قال: ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على خيبر بشطر ما يخرج منها، وقال: نقركم على ذلك ما شئنا، وبقوا على ذلك إلى خلافة عمر، وأحدثوا أحداثا فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. ولما هاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وأعمالها، أخذ يقسم المقاسم الجليلة ويعطي عطيات الجزيلة، ورد المهاجرون إلى الأنصار منائهم، وحدث لهم رخاء لم يكن معهم قبل ذلك. وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. وفيه عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وما ينزل به من الأمور المهمة، ونصفا بين المسلمين، وجملتها 36 سهما. وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1800 سهم برجالهم وخيلهم، ورجال 1400 والخيل 100 فرس، وكان لكل فرس سهمان، ولفارسه سهم، ولراجل سهم، وكانت أصول السهام 18 سهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق رؤساء أصحابه 17 رأسا، وأضاف إلى كل واحد منهم 118 سهم لفيف، وهو سهم جمع القبائل شتى. ولم يغب أحد من أهل الحديبية عن خيبر إلا جابر بن عبد الله، فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن حضر، وأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهاجرة الحبشة ولم يحضروه. ولما طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، ودست له فيها سما وأكثرت في الذراع، لما أخبرت أنها تعجبه فوضعت بين يديه ومعه بشر بن البراء فأكلا. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسغ لقمة ولم يسغ لقمته، وأما بشر فأساغها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت بلغت من قومي ما لم يخفي عليك يخفى عليك، فقلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها. فلما مات بشر بن البراء قتلها قصاصا، قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهاري من ذلك السم. أخرج الشيخان أكثره
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول أنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على خيبر بشطر ما يخرج منها، وقال نجركم على ذلك ما شئنا، وبقوا وأحدثوا أحداثا حدث بعد ذلك، فأجلهم سيدنا عمر وأخرجهم إلى الشام. الله لا إله إلا الله، ولا يزالون يحدثون الأحداث. ولما حاز النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأعمالها أخذ قسم المقاسم الجزيلة وتعطيها الجزيلة، حتى استغنى المهاجرون عما منحهم الأنصار من منايح من الجمال وغيرها، وأخذوا يردون إليهم شاكرين لهم ما منحوهم سابق لما أغناهم الله به بعد خيبر. حتى قالوا قالت عائشة لما فتحت خيبر الآن نشبع من التمر، وقال ابن عمر ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر. فكانت حياتهم حياة جهاد ومعاناة وصبر، وبذلك ارتفع لهم المقام والقدر. وخيبر جاءت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومع بقي لسنوات من عمره الشريف بعدما خاضوا خوض كبير في حروب ومعارك وقتال وصبر وجوع وما إلى ذلك، فرضي الله عنهم ما أصدقهم. والجميع أهل الحديبية حضروا خيبر إلا سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فقسم له النبي لأن تخلفه كان بعذر لحاجة، فقسم له بسهما مثل من حضر، كما قسم لأهل السفينة الذين جاءوا مع سيدنا جعفر بن أبي طالب من الحبشة، قسم لهم سهمهم كالحاضرين في خيبر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. واستقر الأمر بعد فتح خيبر وترتيب الأراضي والمهادنة مع اليهود، فأرسلت زوجة سلام بن مشكم يهودي زوجة زينب بنت الحارث شاه مشوية هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. جلس معه بشر بن البراء فأكل اللقمة بشر وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وكانت سمت الشاه كلها وزيدت السم في الذراع لأنه أخبرت أنها تعجبه الذراع، يحب الذراع. فلما نهس منه نهسة صاح الذراع، قال يا رسول الله إني مسموم لا تأكلني. وقف قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ذا قد سرط اللقمة وكف عن هذا. فاستدعاه قالت نعم، اعترفت أنه سمته. قال ما حملك على هذا؟ قالت حصل بينك وبين قومي الذي درى التي عرفت، وقلت إن كان ملك استرحنا منه وإن كان نبي بيخبر. قال قد أخبرني هذا الدراع، سامحه في حق نفسه وفي حق بعدين سر السم في اسمه مين؟ بشر بن البراء، مات. فأمر بقصاص منها، قصاص منها له، وفي حق نفسه سامحه من الأول، لما حتى كما بياخذها على هذا لو لم يمت. فلما مات بسببها أمر بأن تقتص منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتقول سيدنا أنس يقول ما زلت أعرف في الأهوات أثر ما نهسه من الذراع في السم في حقه، فكان يعرفها في حركة شفته صلى الله عليه وسلم لما يتكلم. وتقول السيدة عائشة أنه قال ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، وهو إلا سراية من النهسة ما أثر هذا السرات بإرادة الحق من أجل سيد النبيين سيد الصديقين سيد الشهداء، يكون له شهادة أيضا، يموت يكون موته بشهادة، والشهادة ما يسلط الله عليه أحد يقتله لأنه والله يعصمك من الناس. فخلى السم اللي يسري من أجل يجمع المراتب كلها، والشهداء كلهم من أولهم لآخرهم ثواب شهادتهم له، ولكن هو أيضا نازلته هذا. وورثه في هذا سيدنا بكر الصديق، وأكل طعام لكن الطعام اللي أكله مسموم، سيدنا بكر ضعيف سمه، كان يسري على مدى سنة أثري. وهذا الأثر الذي أصابه العظيم يقول لسيد عائشة لا أزال أجد ألم طعام أكله بخيبر، وهذا أوان أن وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني فمات صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذا سبب ظاهر، ولكن شانه شوقه إلى لقاء الحق محبته هو السبب الأكبر الأقوى فيه. وقد خير حتى من أن يبقى، وقيل له تبقى، وأن ربك أمرني أن أكون طوع أمرك، إن أذنت لي قبضت روحك ضبط قبضا رفيقا شفيقا، وإن لا رجعت من حيث أتيت. قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. سمعت السيد عشر فعيده يقول بل الرفيق الأعلى، فذكرت كلامه أنه ما مات النبي حتى يخير بين أن يبقى ويموت، فقالت إذن لا يختارنا أبدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو سيد النبيين وسيد الصديقين وسيد الشهداء وسيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد العارفين وسيد المقربين وسيد المحبوبين وسيد المحبين صلوات الله. سبحان الذي جمع له الفضائل وجعله العبد المحض الخالص الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام بالمواب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري الشعراني رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر بدل الصالحين، إلى أن قال: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة باتفاق الأئمة الأربعة، وقال الأصم وإسماعيل بن علية هي مستحبة، واتفقوا على أن من لزمته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده الصغار ومماليكه المسلمين،
كما اتفقوا على وجوبها عن الصغير والكبير. وعن علي بن أبي طالب إنها تجب على كل من أطاق الصلاة والصوم. وعن سعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على من صام وصلى. واتفقوا على أنه يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيومين. ووجه الاتفاق لأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر كونها طهرة للصائم من الرفث وغيره مما وقع في الصوم، تعظيما لصفة الصمدانية التي تخلق الصائم باسمها. ووجه قول الأصم وغيره أنها مستحبة كون العبد لا تسلم له عبادة من النقص، سواء الأكابر والأصاغر ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كانت مستحبة، ويصح تعليل الوجوب بتعليل المستحب فتكون واجبة في حق من يقع الخلل في عبادتهم، ومستحبة في حق الأنبياء وورثتهم في المقام فافهم. ووجه من قال إنها تجب على الكبير والصغير كون الشارع صرح بذلك. ووجه قول علي بن المسيب القياس على الصلاة والصوم، وذلك بالتمييز والقدرة على الجوع. ووجه جواز تعجيل الزكاة المذكور قبل العيد بيومين فقط، قرب ذلك من يوم العيد، وما قارب الشيء أعطي حكمه، فكان يوم العيد كالتمكين من ميقات الصلاة للوقت فافهم.
فإخراجها قبل العيد بيوم ويومين يكون صحيح عند المذاهب الأربعة، وقبل ذلك صحيح عند الشافعية من أول يوم من أيام رمضان، لكن اشترطوا أن يأتي يوم العيد والذي أعطاه الزكاة من أهل الزكاة. أما إذا مات أثناء الشهر الذي سلمه إياه ما يحسب من الزكاة، أو تحول إلى غني أو حصل مانع آخر. فكلما قربت من يوم العيد، وأفضلها عندهم ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وهذا صعب يصلوا. كان سابقا بعض الحارات عندنا يعتنون بهذا ويجبون الناس بعد صلاة الفجر يدورون بزكاة الفطر، ولكن فيها صعوبة. وتقديمها بيوم أو يومين جائز. فكان الكثير من علمائنا في ليلة 30 من رمضان يجمعون الزكاة ويخرجونها، فإما تكون ليلة العيد أو تكون كمان 30 من رمضان، فكان ما تقدمت إلا بيوم. طيب.
واتفقوا على أنها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا حتى تؤدى. هذا ما وجدته من وسائل من مسائل الإجماع والاتفاق بين الأئمة الأربعة. وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول مالك والشافعي والجمهور أن زكاة الفطر فرض واجب، بناء على أن الفرض هو الواجب وعكسه، مع قول أبي حنيفة إنها واجبة وليست بفرض، لأن الفرض آكل عنده من الواجب، فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول تعظيم السنة المحمدية كتعظيم القرآن، من حيث أن ما أمرت به في مرتبة ما أمر به القرآن في وجوب الفعل. ووجه الثاني الفرق بين ما أمر به الحق تعالى في كتابه وبين ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم ذلك الاصطلاح من الإمام أبي حنيفة، فإن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه على ذلك من جهة رفع رتبة الحق تعالى على عبده، وإن كان لا ينطق عن الهوى فهو نظير تخصيص الأنبياء في الدعاء لهم بلفظ الصلاة، وإن كانت في اللغة هي الرحمة تفخيما لسانهم، تفريقا بين لفظ الترحم على الأولياء والترحم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فافهم. ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد إنها تجب على الشريكين في العيد المشترك،
في العبد
المشترك. وفي رواية لأحمد إن كل من الشريكين يؤدي عن حصته صاعا كاملا، مع قول أبي حنيفة إنها لا تجب على الشريكين عنه. فالأول فيه تشديد، وإحدى الروايتين عن أحمد مشددة، والثالث مخفف، ورجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. وجه الأول الأخذ بنوع من الاحتياط، وجه الثاني الأخذ بالاحتياط الكامل، وجه الثالث انصراف العبد في الحديث إلى من ملكه واحد فقط، وإن كان المعنى يشمل المشترك فافهم. ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه يلزم السيد زكاة عبده الكافر، مع مع قول الأئمة الثلاثة إنه لا تجب عليه إلا في عبد المسلم، فالأول مشدد والثاني مخفف. وجه الأول إطلاق العبد في بعض الأحاديث فشمل الكافر. وجه الثاني أن الزكاة طهرة والكافر ليس من أهل التطهير مع تصريح الشارع بذلك في الأحاديث، فحمل أصحاب هذا القول المطلق على المقيد أحوط من حيث الأدب مع الشارع، والأول أحوط من حيث براءة الذمة، وعليه أهل الكمال من العارفين فيفعلون بالمطلق في محله والمقيد في محله هروبا من التشريع مع الشارع. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يجب على الزوج فطرة زوجته كما يجب عليه نفقتها، مع قول أبي حنيفة إنه لا يجب على الزوج فطرة زوجته، فالأول مشدد على الزوج والثاني مخفف عنه، مشدد على الزوجة فرجع إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول إن ذلك من كمال المواساة للزوجة، ولا يليق بمحاسن الأخلاق أن يكلف زوجته بذل مال في تطهيرها من الرجس الظاهر والباطن. ووجه الثاني أن المخاطب بهذه الزكاة إنما هي المرأة لعود مصلحة ذلك عليها في دينها، وإن كان الأولى من الزوج إخراجها عنها مكافأة لها على إعانته على غض طرفه في رمضان جماعها وبشبع نفسه برؤيتها فافهم. ومن ذلك قول أبي حنيفة إن من بعضه حر وبعضه رقيق مثلا لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه، مع قول الشافعي وأحمد إنه يلزمه نصف الفطرة بحريته، ومع قول مالك في إحدى روايتين على السيد النصف ولا شيء على العبد، ومع قول أبي ثور يجب على كل واحد منهما صاع، فالأول مخفف والثاني فيه تشديد وهو معنى قول مالك المذكور، والثالث مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول ظاهر لأن السيد لم يملكه كله، والزكاة موضوعها أن تكون عن جملة الإنسان لا عن بعضه. ووجه الثاني مراعاة العدل وهو تكليف السيد أن يزكي عن العبد بقدر حصة العبد لا مال له يخرجه عن نفسه. وجه الثالث الأخذ بالاحتياط فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ومن ذلك قول الإمام مالك والشافعي وأحمد إنه لا يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون المخرج يملك نصابا من الفضة وهو 100 درهم، بل قالوا إن كل من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته شيء قدر زكاة الفطر وجبت عليه، مع قول أبي حنيفة إنها لا تجب إلا على من ملك نصابا كاملا فاضلا عن مسكنه وعبده وفرسه وسلاحه، فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول كون القدر المخرج بزكاة الفطر أمرا يسيرا، فلا يشترط أن يملك صاحبه نصابا بخلاف ربع العشر في الفضة مثلا فإن النفوس ربما بخلت به. وجه الثاني إلحاق زكاة الفطر بإخوانها من زكاة النقد وغيرها في اعتبار ملك النصاب، ولكن إن أخرجها من يملك دون النصاب فلا بأس. ومن ذلك قول أبي حنيفة
الأول السطر الثاني أقول الصفحة الثانية، ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة صفحة آخر السطر الأول،
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يجوز إخراجها عن خمسة أصناف من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط إن كان قوتا، مع قول أبي حنيفة إنها لا تجزي عن الأقط أصلا بنفسه وتجزي بقيمته. وقال الشافعي كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه كالأرز والذرة والدخن ونحوه، فالأول والثالث فيه تخفيف والثاني فيه
المدمج الشافعي أنه اعتبار بقوت البلد، إن كان ذلك في قوت البلد إلا أنهم رتبوا فضل الأقوات وقالوا من قوت البلد أو أعلى منه ولا يجوز من أدنى منه، والناس هنا الآن عندنا يستعملون الأرز أكثر ما يكون يبرحون به، وقد يستعملون البر كذلك، وعند الشافعية البر أفضل، وعند الحنفية يجزي منه نصف الصاع، وعند غيرهم لابد من صاع سواء بر أو غير بر أو شعير أو نحوه. قرأ
والثاني فيه تشديد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ومن ذلك قول مالك والشافعي إنه لا يجزئ دقيق ولا سويق، مع قول أبي حنيفة إنهما يجزئان أصلا بأنفسهما، وبه قال الأنماطي من أئمة الشافعية، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة عن زكاة الفطرة، فالأول مشدد على المخرج وعلى الفقراء والثاني فيه تخفيف، والثالث مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان.
صار نقل عن الإمامين ده، الإمام أبو حنيفة إنه يجزي إخراج الدقيق مجيب، ولكن إذا كان دقيق زين يعني من السماء، هو الدقيق الأبيض اللي يجيبونه هم كانوا يستعملونه، ولكنه فيه أضرار على الصحة ويضر أهل السكري أكثر وغيرهم، فماشي منه شيء دقيق زين، فذهب أبو حنيفة يجوز إخراج الدقيق، وباقي الأئمة يقول لابد من يكون طعام، ولكن لا ينبغي يصلي المسلم صلاة العيد إلا وقد أخرج زكاة الفطر عنه وعن أهله من تلزمهم نفقته. تقبل الله منا ومن المسلمين، ونودع الشهر الكريم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد، رضي الله تعالى عنكم سيدكم الصحيح المتصير الإمام المؤلف عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إن لأهل هذه الجهة خاصة ضرابة في إيذاء أهل المراتب، وخصوصا الدينية، بذلك عرفهم ووصفهم سلفهم، فالعاقل من أعرض عنهم ولم يحتفل بما يصدر منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن أتعب نفسه بالمقابلة أو الدعوة لمن لا يميز ولا يعقل ذهب وقته في غير شيء، ولكن من ابتلي فليس يسعه إلا الصبر والجبر كيفما كان، بشرط أن لا يسمح بدينه ولا يأخذ الوهم بدلا عن يقينه، والله أعلم. وقال رضي الله تعالى عنه وعنكم:
وفي سنن الله في الكون، قال الأنبياء لأقوامهم وقالت ولنصبرن على ما آذيتمونا، والذين كفروا لرسلهم أهجنكم ما أردنا وتعدنا في ملتنا، في النهاية قالوا هكذا، فأوحى ربنا إلى الأنبياء لنهلكن ضمسكم الأرض من بعدي. وقالوا في إيش؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تصدون عما كان عبادون، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباد، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ولذا ما من نبي إلا أوذي، وما من ولي صالح إلا أودي، لابد لهم من أذى. وبعض الجهات يكثر فيها الخير يكثر فيها الأذى على الأخيار والصالحين، وهكذا سنة الله في الوجود. ولكن العاقل من أعرض عن الناس وأذاهم ولم يحتفل بما يصدر منهم، ولا من أتعب نفسه بالمقابلة أو الدعوة لمن لا يميز ولا يعقل ذهب وقته في غير شيء، من ابتلي بشيء فلا يسعه إلا الصبر والجبر كيفما كان، بشرط لا يسمح بدينه، حافظ على واجباته ومهماته وحالته مع الله سبحانه وتعالى وتنفيذ الأمر الشرع، هذا ما يسمح به، ومع ذلك يصابر ويراعي ويسامح وينجح بذلك ويفوز ويربح، وإلا بتمعدي حياته في ملاتته وأخذ ورد ومباغضه. قرأ.
قال رضي الله تعالى عنه وعنكم: إن البلد عندنا، أو قال الجهة، لا يسلك فيها إلا أحد ثلاثة: من له مال يغنيه، أو حرفة تكفيه، أو ذل لا يبالي معه لمن دل، ولا من أي وجه أكل، طيبا كان أو خبيثا. والفقير في البلد أقل أحقر من التراب، وأذل أهور من المستحق للعقاب، فرحم الله من عرف زمانه وأهله، وعض بنواجذه على دينه حتى يلقى ربه،
حتى يلقى الله ربه، لا إله إلا الله،
حتى يلقى الله ربه.
نعم.
وقال رضي الله تعالى عنه وعنكم: الغالب على أهل حضرموت قلة التمييز وعدم التفرقة بين الغدق والسمين والصدق والكذب. وقال رضي الله تعالى عنه عنكم: من أحب من أهل هذا الزمان أن يستقيم قلبه ويرضى عنه ربه، فليوطن نفسه على الصبر على الفقر وضيق المعيشة وقلة احتفال الناس به، فإن الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات، والهدى هدى الله، التوفيق بيد الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال رضي الله تعالى عنه
علي علي
في شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، الإمام عبد الله بن علي الحداد، فعن الله بعلومكم وعلوم مشاري الصالحين، إلى أن قال: إذا قلتم كنت تائبا من كل ذنب أتيته، وهل تستشعر أن كثيرا من ذنوبك أنت غافل عنها، فكثير من ذنوبك عرفناها وجرت منا ذنوب لم ننتبه منها، فنستغفر الله من الذنوب التي نعلم والذنوب التي لا نعلم ومما هو به أعلم. كل ذنب أتيته وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التنجي من شوائب الشرك الخفي، فقال: من قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، نفى عنه صغار الشرك وكباره. أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كثير من مداخل الرياء يقوم بها الواحد منا ولا يستشعر أنه مرائي. أستغفرك لما لا أعلم، فنحتاج أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نستغفرك بجميع الاستغفارات كلها ما علمنا منها وما لم نعلم من جميع ذنوبنا وسيئاتنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، فاغفر لنا ما أنت به أعلم يا الله. وكنت تائبا من كل ذنب أتيته مستغفرا في كل حين من الوزر. فإن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة ومئة مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد من مجالسه 100 مرة: من ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يلوح لك ما كان شغله وما كان يهتم به وما كان يهتم به قلبه وما كان يتعلق به وما كان حاله مع ربه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وارزقنا الله حسن متابعته وثبات على دربه.
آمين. ونستغفر الله لكل ما كان منا في رمضان هذا مما علمنا وما لم نعلم، من كل تقصير ومن كل إضاعة ومن كل غفلة ومن كل سيئة ومن كل ذنب ومن كل زلة ومن كل إضاعة لحق الشكر ومن كل غفلة عن الحق جل جلاله. نستغفر الله ونسأل يختم لنا رمضان بخير ويجعلنا عنده من أهل الخير، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكان يدعو سيدنا علي زين العابدين في يوم 30 من رمضان، فنأخذ من دعائه: الحمد لله لا شريك له، والحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وكما هو أهله، يا قدوس يا نور يا نور، يا قدوس يا سبوح يا منتهى التسبيح، يا رحمن يا منتهى الرحمة، يا عليم يا خبير، يا الله يا لطيف يا جليل، يا الله يا سميع يا بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. نسألك باسمك الوافي بسم الله الرحمن الرحيم أن تجعل أسماءنا مع السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، وإحساننا في عليين، وإساءاتنا مغفورة عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ولم يسأل العباد مثلك، ونرغب إليك ولم يرغب العباد إلى مثلك، أنت موضع رغبة الراغبين ومنتهى غاية الطالبين. نسألك بأعظم المسائل كلها وأنجحها وأفضلها التي ينبغي للعباد أن يسألوك بها: يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن، نسألك بأسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم، بأسمائك الحسنى وبنعمك التي لا تحصى، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في شيء من كتبك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وأن تجيرنا من عذاب النار ومن عذاب الحريق ومن عذاب السموم، وأن ترزقنا في هذا اليوم العظيم وفي هذه الليلة الشريفة ذكرك وشكرك والصلاة على رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه. اللهم إنا نسألك يا مدبر الأمور ويا عالم ما في الصدور، يا مجري البحور ويا باعث من في القبور، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحيم، يا الله يا أحد يا فرج يا صمد يا وتر يا متعالي يا من يمحو ما يشاء ويثبت عنده ويثبته وعنده أم الكتاب. اللهم رب الفجر والليالي العشر، رب شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد، وارزقنا من فضلك ورافتك ورحمتك مغفرة ذنوبنا ومحو سيئاتنا وقبول أعمالنا وتزكية صيامنا وصلاتنا وقيامنا، ولا تجعله آخر شهر رمضان صمناه لك وقمنا إليك فيه وعبدناك فيه، ولا وداعنا إياه وداع من رددت إليه عمله ولم تقبل منه صيامه وقيامه وعبادته، بل توجب لنا فيه رحمتك ومغفرتك ورضوانك وجنتك وأفضل ما أعطيت أحدا من عبادك، وتعصمنا فيما بقي من عمرنا وتتم نعمتك علينا، ولا تسلبنا صالح ما أعطيتنا من فضلك ونعمتك وإحسانك يا كريم. إلهنا وسيدنا إليك، فررنا من ذنوب إليك فررنا من ذنوبنا فآوينا إليك، فررنا من ذنوبنا فآوينا إليك، فررنا من ذنوبنا فآوينا، وإليك جينا تائبين فتوب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، مستعيدين فأعذنا، يا مستجيرين يا ربنا فأجرنا، مستغيثين فأغثنا، مسلمين فلا تخذلنا، هاربين فآمنا، داعين فأسعفنا، سائلين فأعطنا، طالبين فلا تخيبنا، راجين فلا تقبحنا، آملين لمعروفك ورحمتك فبلغنا برحمتك ما نرجو وفوق ما نرجو من رحمتك، يا منتهى رغبة الراغبين الطالبين. صل على سيدنا محمد وآله، واغفر لنا ذنبنا وكل ذنب سلف منا عمدنا وخطأ، واغفر لنا كل ذنب حسبناه هينا وهو عندك عظيم. اللهم إنا ندعوك يا ربي خوفا وطمعا ورغبا ورهبا واستكانة وتخشعا وإلحافا وإلحاحا، دعاء من اشتدت فاقته إليك وكثرت ذنوبه لديك وعظم جرمه عندك وضعف عمله وقل كدعه وسعيه في مرضاتك، دعاء من لا يجد لذنبه غافرا ولا لفاقته مسدا ولا لضعفه مقويا ولا لعثرته مقيلا ولا لكربته كاشفا ولا لغمه مفرجا إلا أنت وحدك إلهنا وسيدنا، فاستجب دعاءنا وتقبل منا عملنا ولا ترده علينا ولا تضرب به وجوهنا ولا تحبط به أجورنا ولا تبطل سعينا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معيشتنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل خير واجعل آخر أعمارنا أخيرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعل حياتنا ما أبقيتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل وفاتنا إذا توفيتنا راحة لنا من كل سوء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وهو أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسيدنا محمد وسلم كثيرا. اللهم أنزل محمدا في أشرف منازل الأبرار المقربين على درج الأخيار، في أشرف رحمتك وأفضل كرامتك، في أعلى عليين وأكرم منازل النبيين. اللهم اجعل محمدا أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل العالمين وخير الناطقين وقائد غر المحجرين ورسول رب العالمين. اللهم أحسن عنا جزاءه وعظم حباءه وأكرم مثواه وتقبل شفاعته في أمته وفي من سواه من الأمم، واجعلنا ممن تشفعه فيه، واجعلنا برحمتك ممن يرد حوضه يوم القيامة. اللهم ابعثه المقام المحمود وعدته وعد الدرجات والوسيلة التي يغبطه بها الأولون والآخرون. اللهم إني نشهدك أن سيدنا محمدا قد بلغ رسالاتك وعاد عدوك وأحل حلالك وحرم حرامك وقف عند أمرك وأوذي في سبيلك وجاهد عدوك وعبدك حتى أتاه اليقين. اللهم إني نسألك أن تعطيه حتى يرضى ويجزي عنا أفضل جزاء وأفضل ما جزيت بالنبيين عن أممهم والمرسلين من أرسلتهم إليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وحملة عرشك أجمعين ومن حوله من المستسبحين، واخصص سيدنا محمدا بأفضل الصلاة والتسليم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب عنهم رجس وطارهم تطيرا، وسلام الله عليه وعليهم وعلى صحابته وأهل بيته وأهل محبته أهل محبته كثيرا. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ولا يندم، ويا من لا يندم على العطاء، ويا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاءك خيرة. إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن، وإن منعت لم يكن منعك تعديا، تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك، وتكافي من حمدك وحمدك وأنت علمته حمدك، تستر على من لو شئت فضحته وتجود على من لو شئت منعته، وكلهما أهل منك للفضيحة والمنع، غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز، وتلقيت من عصاك بالحلم، وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم، تستنطرهم بعناتك إلى الإنابة، وأنت الذي ست في السوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم، وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم. الله على ما لو سترت عنه ولم تدرك أبصارهم ولم تعي أسمعهم ولم تلحقه أوهامهم، فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقلت ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسميت دعاك عبادة وتركه استكبارا. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان إذا اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وأثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم أثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضل دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله، متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك، وأنت المليء بما رغب إليك، الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك، وقد قام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا ووحشنا انصرافه عنا، وألا لزمنا له الدمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المفضي، فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر يا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام على من عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراقه، السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمض، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رأى حرمتك بك، السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين، السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام، السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام، السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا دميم الملابسة، السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما، السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه عند فوته. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا الشقائين فضله، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير، اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة، ولك الحمد من قلوبنا ولك من قلوبنا عقد الندم ومن لساننا صدق الاعتذار، فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك بالفضل المرغوب منعتاض به من أنواع الدخر المحروس عليه، وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك، وبلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل، فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهل من العبادة، وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة، وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمام أو إثم أو وقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا بحرمة من غيرنا، فصل على سيدنا محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك، ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين، ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاغين، واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك الذي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص. يا الله، اللهم واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، اجلبه لعفو وامحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، واخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من اسعد اهله به واجزلهم قسما فيه. اللهم تجاوز عن ابائنا وامهاتنا واهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر الى يوم القيامه. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين، وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين. وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، أنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله، إنك على كل شيء قدير. ياخذ بأيدينا إليه، الله الفضل عليه، فأنا مراتب قرب ودون إليه والمعرفة به والصدق مع الإخلاص الوجه الكريم، ولا يجعل آخر العهد من رمضان والأيام ولا يلي، ويعد علينا أمثاله في صلاح وفلاح نجاح وفرج عاجل، لطف شامل ودفع البلايا والرزايا وصلاح للظواهر والخفايا، وارتقى المراتب العلا مع خيار الملأ، ودفع جميع الشرور وصلاح جميع الأمور، تنوير القلوب وانشراح الصدور، ونعمنا فضل وشفاء من جميع الأمراض والعيوب والسقام والآلام، واجعل الليلة نحوز فيها على الجوائز ونفوز مع كل فائز، واجعل اليوم مقبل علينا بصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين وقبول التام عند الرب والمغفرة الشاملة والعتق التام، بلغنا فوق المرام وصلح لنا كل خاص وعام، بلغنا فوق عمانا في دنيانا ومعنا، اختمنا بالحسن وراضنا عنا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.